شكرا يا اخ سيرفنت، الاخ حبيب. لو ممكن تسال سؤال من اللي عندك وبعدين انا اكمل، عشان برضه تبقى كل الاسئله اللي جت شاركنا بيها معاك. المال اخ حبيب،
بسيط. بالنسبة للسؤال بيقول: ماذا كان موقف السيدة عائشة من هذا الزواج، من زواج النبي محمد من زينب؟ هذا مايك معك يا أخي سيفن.
شكرا لك يا أخ حبيب، وشكرا للسائلين. والحقيقة أن ما بيتوهناش عن الموضوع بتاعنا الأساسي، فده شيء جميل قوي. بالتأكيد كان لعائشة أن تعترض على ذلك الزواج، ولكن النبي يملك الحل لكل مشكلة تواجهه، والحل معروف، المفتاح السري اللي هو مين ده؟ محفوظ، جبريل هو الحل. تمام كده، جبريل هو الحل. فلكي يجبرها الرسول على قبول زواجه من زينب، اسمع ما كتبته بنت الشاطئ في كتابها نساء الرسول او نساء النبي، صفحه 165. قالت ايه؟ قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث وهو عند عائشه، اخذته غشية، أي أغمى عليه، ودي من علامات إيه؟ نزول الوحي. أغمى عليه، وبعد شوية فر عنه، أي ذهب عنه الإغماء. يعني أخذ رسالة من جبريل، فقام يتبسم، وصل الحل، ويقول: من يذهب إلى زينب يبشرها. ثم تلا الآية التي نزل بها جبريل، بتقول إيه؟ اللي هي قلناها قبل شوية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، اللي هو يزيد بن محمد، أنعم عليه بالإسلام، وأنعمت أنت عليه بالتبني، أمسك عليك زوجك، يعني أمسكها ما تسيبهاش، ما تطلقهاش، اتق الله، انا ما قلتلكش كده، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. قال لهم يعني جاء الحل خلاص والفرج، وانا مش هخشى حد بقى دلوقتي، انا هعمل اللي جبريل قال لي عليه. طب كان موقف عائشه ايه برضه؟ تقول بنت الشاطئ ردا على هذا، تقول: فلما سمعت السيده عائشه هذه الايه الكريمه، ما قالش كده بنت الصوت، انا بعلق يعني. فلما سمعت السيده عائشه هذه الايه الكريمه وما يفعله جبريل دائما للنبي، قالت باسلوبها الساخر، وهنا بقى جابت بنت الشاطئ الكلام بتاع فاطمه، تقول ايه؟ اني ما ارى ربك الا يسارع في هواك. يعني ربنا ما عندوش شغلانه، ما الا ده اسمه اسلوب القصر. يعني ربنا مالوش شغلانه تانية غير ان هو يعمل كده، عمل الله قاصر على ان هو يعمل كده. فبتقول له: انا مش شايفه ربنا بيعمل حاجه خالص الا ان هو يسارع في تحقيق هواك. بنت الشاطئ، صفحه 95. ده موقف عائشه في ذكائها وفي كلامها على وتعليقي على هذا الموضوع. المايك معاك اخ حبيب.
شكرا يا سيرفنت. بعد اذن اخ حبيب ناخد شويه مشاركات من رافعين ايديهم، وبعدين ناخد الاسئله اللي موجوده. اخ شارك 110، اتفضل معاك المايك. شارك 110، اتفضل معاك المايك. SW1970، اتفضل معاك المايك.
سامعيني؟ عندي سؤال على الأخ اللي كان يتكلم اللي هو السيرفنت، إذا لو سمحت أنت مسيحي ولا مسلم؟
أصلاً
لو سمحت يا أخ اس دبليو، حضرتك تسأل سؤالك، لكن وحد من الإخوة قال من رفع الريد دوت عن كل الناس، لو سمحتوا ما حدش يشيل الريد دوت عن كل الناس، كده هتعمل مشكلة في الروم مش هنعرف تكنترول، فلو سمحت الإخوة الأدمن حط نرجع الريد دوت تاني على الناس احنا مش عارفينها، وحد يتابع الحكاية دي لو سمحت. الأخ اس دبليو لو عندك سؤال في الموضوع اتفضل، مفيش داعي حضرتك تسأل مين بيقول ايه، الكلام واضح وانت حاجه تقول او ما ادخل معانا الروم، لو عندك سؤال خد المايك تاني، ما كانش الاشهر 110 كان صوتك مش طالع، خد المايك تاني واتكلم.
حاضر يا طنطم كتير.
لو سمحتوا رفع ايده يرفع ايده تاني عشان الدور تطلبك كده بعد الريد بوت. اس دبليو 1000 طلب عندك المايك تاني.
انا عندي سؤال، انت ازاي بتقول له ان هو النبي والسيد المسيح قال انه هيجي انبياء كثيرين؟
المايك بتاعك بيقطع، محدش قال الكلام ده يا اخ اس دبليو، لو سمحت اقعد شويه معانا واسمع الكلام كويس و هتفهم احنا بنقول ايه بالظبط، بس صوتك بيقطع. الاخ سامي 21 اتفضل معاك المايك. سامي 21 اتفضل معاك المايك. اوكي اتفضلي يا برنسيس، السؤال اللي حضرتك سالتيه عشان بس برضه في حته في النص كده ما كانتش واضحه، حضرتك بتقولي الزواج مش حرام، ما حدش قال ان الزواج حرام، والتعليقات اللي قالها الاخ سيرفت ما قالتش ان الزواج حرام، لكن هو كان بيوضح لحضرتك ان السيد ان العذراء مريم ما اتجوزتش، كان الزواج بدون يعني كاتب كتاب بدون دخله زي ما بيقول الاخ سيرفت، وحضرتك كتبت على التكست ان كتابكم بيقول ان كان له اخوه، لو حضرتك قريت التفاسير وسمعتيني قبل كده هتعرفي يعني ايه اخوة يسوع المقصود دي. لو عندك تعليق اتفضلي معاك المايك.
طيب يا سيرفنت، انا الى الان لم افهم ما هو اعتراضك على الزواج بحد ذاته من السيدة زينب، هل السيدة زينب حبلت من غير زواج يا سيرفنت عشان تحتضر؟
شكرا على سؤالك. حسيب الاخ سيرفن دي جاوب لحضرتك، بس ناخد في مداخله في الاوضه الثانيه. هوب شاين اتفضل معاك المايك، ويا ريت الاخ سيرفن تحط المايك اون عشان نسمع هوب شاين. سيرفا نستخدم معاك مايك عشان نسمع الأوضة تانية. خش خش عين. معاك المايك يا سيرفا عشان نسمع الأوضة التانية لو سمحت.
ده السؤال الأولاني، وهل حواء قد علقت او حبلت بمعنى اصح قد علقت بالنبي شيس عليه السلام وحملت من محمد او حملت من ادم؟ والسؤال الثاني دوت برضه الاخوه المسلمين، طبعا في ايات كتير قوي بتثبت لنا تجسد الله في القران، دي ايات قرانيه متعدده، واقلها شيء خالص ان هو تجسد كمشكاة في المصباح، والمصباح في زجاجة. كيف ان الاخوة او العقل او الفكر الاسلامي بيرفض فكرة تجسد الله وبيرفض فكرة تجسد الله في المسيحية وبيرفضها في الفكر الاسلامي او في القرآن الاسلامي، وكيف ان هو بيرفض فكرة التجسد وقد تجسد الله على لسان رسول الاسلام لابي بكر ابن قحافة وحده من دون الخلق اجمعين، ولم يتجسد لخالق الانبياء لخاتم الانبياء والسيد المرسلين محمد ابن عبد الله. ربي بكك يا اختيرفنت، يا ريت تقدر تفيدنا في وتعطينا اجابة واضحة للموضوع دوت. شكرا لمحبتكم.
شكرا يا اخ هوبشاين، معاك بمك يا اخ سيرفنت تجاوب على المداخلة بتاعت الاخ ايرلي برينسيس والاخ هوبشاين. وفي سؤال تالت احط معاهم وحاجة تجاوب عليهم كلهم، بيقول كده: هل زواج النبي من زوجة ابنه يليق من رسول الله؟ ومتهيألي ده هيكون فيه برضه تعليق على الكلام او السؤال بتاع الاخ الاخت ايرلي برينسيس. اتفضل معاك المايك.
شكرا جزيلا اخ بسيط، وشكرا للاحباء المشاركين معنا باسئلتهم. والحقيقه بالنسبه للاخ اس دبليو 1970 عن ان انا مسيحي او مسلم، يعني كنت عايز اعرف هو يديره في ايه، يعني كان في حاجه مهمه يحب ان هو يعرفني افيده فيها، مسلم ام مسيحي. وان كان كلامي ما بيبينش ان انا مسلم او مسيحي، يبقى اعتقد يا اخ اس دبليو انت محتاج انك انت تعمل ريستارت للكمبيوتر بتاع مخك. يعني انت مش قادر تفهم من حديثي انا ايه، فاطلع بره واعمل ريستارت تاني للكمبيوتر بتاع المخيخ بتاع حضرتك. هتبص تلاقي انت هتلقط ويانا على طول. انا بهزر يعني، اوعى تزعل. بالنسبه للاخت ال برنسس بتقول يعني ايه اللي مش عاجبني في زواج النبي محمد من زينب بنت جحش. انت عامله بالظبط يا برنسس زي واحد كان بيعمل مواويل عن الزنات خليفه، وبعد ما خلص مواويله عن الزنات خليفه جاله واحد قال له: ما تقول لنا موال عن الزنات خليفه. قال له: يا عم امال احنا كنا بنحكي في ايه؟ فأنا بندهش قوي بعد ما بنقول واحد بيتجوز مرات ابنه، واحد بيتجوز مرات ابنه. يعني تصوري انت زوجة واحد ام ابوه يطلق منك عرضك هو، دي فيها ايه؟ حاجة اشخفها. مش عارف هي في عقيدتكم فيها حاجة ولا ما فيهاش حاجة، لكن احنا في عقيدتنا فيها حاجات كبيرة. يعني دي المشكلة، انه ازاي يقبل وهو نبي الله يدعي ويقول انه يطلق ابنه من مراته، وبعد ما يطلقها تأتي آية بان هو يتجوزها. طب ما يعني ممكن الانسان يتزوج، يعني ما فيهاش مشكلة، لكن ازاي يتزوج مرات ابنه؟ دي القضية. ويتزوجها في ظروف ايه؟ طب ما كانت عنده قدامه بنت عمته، ما تجوزهاش ليه؟ معنى يجبرها على الجواز من جد ده؟ لكن لما شافها عريانه في مشكله المشافه بقى في وضع تاني. يعني فدي كل المآخذ والملابسات هي التي تؤخذ على السلوكيات. يعني الكتاب المقدس بيقول: من نظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. لكن من نظر مش امراه ليشتهيها، وقد اتاه الله لها وهبها الله له ليتزوجها. ما فيش ايات كده، كلام ربنا صريح: من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنها في قلبه. مش وقع اعجابها في قلبه. الامور احنا بنقيم دلوقتي، لما من البداية احنا عايزين نقيم المسلمات اللي احنا استلمناها علشان خاطر نفهم الغثة من السمين. ولعلك ادركتي القصد من هذا الكلام. هوب شاين: هل خلق الله محمد اولا قبل ادم طبعا بان حسب الكتاب المقدس لا والف لا طبعا مش ممكن ادم اول الخلقة لكن حكاية ان محمد اتخلق قبل ادم دي حكاية واسعة شوية واسعة شوية لا اعتقد ان احد يستطيع ان يقيم عليها الدليل يعني. وحواء حملت من جيس ولا من ادم يا عم الكتاب المقدس وحواض مفسر واضح جدا الله خلق ادم وخلق له حواء من ضلع منه فيبقى معروف وعرف ادم حواء وانجب منها قايين ثم هابيل ثم شيس ده شيس ده يبقى ابنها مش جوزها ليه كمان ديت راح يعمل لها جبريل يعمل له محلل مثلا وينزل له ايه لشيس انه يتجوز امه ما اعتقدش يعني الكلام ده كان موجود في ايامها يعني طيب بتتكلم عن تجسد الله في القرآن احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير يبدو ان حضرتك لسه جديد ويانا احنا لنا سنة دلوقتي يا اخ هوب شاين في الحجرة ديت وعندك سايت موجود عليه الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها وهو مكتوب لك فوق في البار بتاع الاوضة وممكن يتكتب لك تاني على الشاشة تقدر تروح تشوف تجسد الله في المسيح بالايات القرآنية الكثيرة على الجبل تجسد الله في شجرة موسى تجسد الروحاني في صيغة بشر في صيغة بشر بالنسبة لمحمد اللي هو جبريل كان يظهر في صورة شاب اسمه دحية وعندك مواضيع كثيرة في هذا الامر تقدر فيها اما السؤال الثاني اللي جه من الايميل بتاع هل زواج النبي من زوجة ابنه يليق من رسول الله حقيقة ده سؤال في الصميم يعني سؤال في الصميم فهناك بعض الكتاب المسلمين ينسبون هذه الواقعة واقعة زواج محمد من زينب بنت جحش يعلمون انها واقعة مخزية وحادثة مخزية فنسبوها لافتراءات اعداء الاسلام والدكتورة بنت الشاطئ كتبت في كتابها نساء النبي صفحة 160 و161 جابت اقوال واحد من هؤلاء الكتاب العريقين بيقول ان القصه دي من اعداء الاسلام والمبشرين وشخصيه معروفه لدى الجميع اسمه الدكتور محمد حسين هيكل طبعا ده شخصيه غير حسنون هيكل يعني بتاع الاهرام لكن ده راجل واخد دكتوراه وكان اديب كبير وفي المجمع اللغوي وكده فبتقول بنت الشاطئ بتعلق على كلام حسين هيكل ده فبتقول اغلب الظن ان الدكتور هيكل لم يقف على هذه الرواية الاسلامية في مصادرنا الاسلامية فذهب الى انها يقينا وكلمة يقينا تحتها خط يعني من مفتريات المستشرقين والمبشرين وجاب التعبير هو وقالت ايه يعني حسين هيكل بيقول الذي فضحها من أستار الخيال حتى جعلوها قطعة كف ووله وبرضه جيب بعيد حديثه ان هو بيقول ايه يكفي لهدم كل القصة من اساسها ان تعلم ان زينب بنت جحش هذه هي ابنة عمة الرسول وانه كان يعرفها ويعرف اهي ذات مفاتن ام لا قبل ان تتزوج زيدا وانه الذي خطبها على زيد مولاه لو عبده واذا وكمل حديثه برضه واذا جاءت امام نظرك كل تلك الخيالات والاقاصيص طبعا التي لا ليس لها اساس من الصحة تتباع من انه مر بالزيد ولم يكن هو فيه فرأى زينب فظهره حسنها وقال سبحان مقلب القلوب وكأنها مدام ركامه. ده كلام مين؟ دكتورين هيك يعني بيقول ان ده افتراء على الرسول. بنت الشاطئ بقى بترد عليه تقول له ايه؟ بتقول له ان هذا الزواج عند هيكل لم يدفع اليه ميل ولا عاطفه. يعني ان الجواز ده عند هيكل ما بيقولش ان في عاطفه يعني بين الرسول وبين زينب. وتقول اضاف هيكل حسين هيكل اضاف افيبقى بعد ذلك اثر لهذه الاقاصيص التي يكررها المستشرقون ولكنها شهوة التبشير المكشوف والخصومة القديمة للإسلام تجعلهم يتجنون على التاريخ ويلتمسون أضعف الرواية فيه مما دس عليه ونسب إليه. وتكمل حديثها بنت الشاطئ وتقول بأسلوب ساخر يعني ما أنبله من رد لولا ان ده برضه بنت الشاطئ تقول لولا ان قصه اعجاب الرسول بزينب وحكايه الستر من الشعر الذي رفعته الريح وانصراف عن وهو لسر ان الله يقلب قد حكاها سلف لنا من فتح غير مهتمين بالكيد للاسلام من قبل ان تسمع الدنيا بالحروب الصليبية والتبشير والاستشهاد. برافو بنت الشاطئ. بنت الشاطئ مش ضد الاسلام. بنت الشاطئ عايزة تثبت بشرية النبي وعواطفه الجياشة واعجابه بزينب ودخول اعجابها في قلبه والكلام ده كله. فتواصل حديثها وتقول لننظر في القضية على ما حكاها الطبريان الطبري والطبري وابن حبيب فيها ما يريد. ده تساؤل. ثم تجيب على هذا التساؤل قائلة ان آية العظمة في شخصية نبينا محمد انه بشر. وتكمل تقول افينكر على بشر رسول ان يرى مثل زينب فيعجب بها. صفحة 101 كده من بتيجي يعني كانت ايه ايه في الجمال. فمش ممكن بشر زي محمد يشوفها ويبقى يعني له ثلج يعني مش ممكن ازاي بقى ده بشر. وتكمل تقول والواقع انه من مفاخر محمد والاسلام ايضا. مش هي اللي بتقول لكن انا بحاول ان انا اكمل الحديث يعني ان من مفاخر محمد والاسلام ايضا ما ناله من امتيازات بلا حدود في موضوع الزواج بمن يشاء مش بس بزوجة ابنه لا اي حد. اسمع ما يقوله برهان الدين الحلبي في كتابه السيرة الحلبية المجلد الثالث صفحة 377. شوف الكلام ده بقى بنصه من عند الحلبي بيقول ايه؟ اسمع بيقول اذا رغب محمد في امراه غير متزوجه يعني لو كان عايز ياخد واحده مش متجوزه كان له ان يدخل بها من غير لفظ زواج يعني ما يقول لهاش حتى ايه زوجتك نفسي لا ومن غير شهود الامر مش محتاج ده رسول الله وبدون ولي او حتى من غير رضاها. يا خبر زي شعر الراس يا خلقه ممكن يخش على واحدة من غير رضاها بمصيبة السودة دي. واما اذا كانت متزوجة فيها محمد فانه يجب على زوجها ان يطلقها له حتى يتزوجها هو. سمعا وطاعة. الحمد لله مش في زماننا كان الواحد خبى مراته في كبير. واذا رغب في افيده وجب على سيدها ان يهودها حتى محمد. ده الكلام برضو لبرهان الدين الحلبي في السيرة الحلبية يقول ايه؟ كما من حق محمد ان يزوج المرأة لمرأة عشان بدون رضاها زي ما حصل معه بدون جوزها زيد من غير رضاها. ايضا وله ان يتزوج في وقت احرامه يعني في وقت الحج كما حدث مع ميمونة. وله ايضا ان يصطفي ويختار من الغنيمة ما يشاء سواء جارية او غيرها وذلك قبل البدء في تقسيم الغنيمة. طبعا سلطة طبعا مطش خوف اول ما يجيبوا السبايا كده يقفوا هاتولي البت دي وهاتولي الست دي وهاتولي العبدة ديت برا الحساب يعني برا التقسيمة. شيء غريب وشيء عجيب شيء غريب وشيء عجيب. انا مش عارف الانسان لما بيقرا الحاجات ديت ما بيفكرش ازاي ازاي. فهل زواج النبي من زوجة ابنه يليق من رسول يليق ايه بتاعين هو بس زواج من بنت من مرات ابنه ده الحكاية واسعة قوي حكاية واسعة عايزة تفكير كبير كبير يا جماعة كبير. صدقوني يا جماعة احنا في القرن الحادي والعشرين الفهامة اللي مربوطة على دماغنا دي لازم تتشال عشان خاطر نفكر بحرية ونضع الحقائق قدام عينينا ونشوف الصح فين والغلط فين لان ربنا هيسألنا على هذه الامور. امتحنوا الارواح وتمسكوا بالحسن امتحنوا الارواح. ايوه فده يا اخ بسيط الحقيقة قليل مما يغم عن هذه الحادثة والواقعة عادية. واليك المايك.
انا سيرفنت في شكوى في الاوضة التانية ان الصوت بيقطع فياريت حضرتك تشوف المايك اللي بيوصل بين الاوضتين. احنا تقريبا فات نص الوقت واكتر فبعد اذن اخوة رافعين ايديهم ان احنا هناخد تقنية صغيرة كده ياريت بيت واحد وبعد كده نكمل الحديث بتاعنا. اتفضلي معاك المايك يا منى.
يطعن لي انا حركك ملك خايف من فين حملك واخد عنك مالك تعبان من فين يطعن لي انا حركك ملك خايف من فين حملك واخد عنك مالك زعلان من فين خوفك دع دمان تعبك ده ملوش مكان خوفك دع دمان تعبك ده ملوش مكان كلمت الزمن طيبين يحفظ رشوه يمين وازاي يا مسكين انا لك والعين كلمت الزمن طيبين يحفظ رشوه يمين وازاي يا مسكين انا لك والعين ليه تعيش في الدنيا شريف وانت لك كل المواعين ليه تعيش في الدنيا شريف وانت لك كل المواعين ده انا عندي لك بركات بس انت كل الهان هديك يوم العزاء خيرك عندي الان. في نهاية هلم وتعب وقت الغم انا عطشان وقعت اشوف ضمائر ويتك يمنع عن فجاه مليان في نهاية هلم وتعب وقت الغم انا عطشان وقعت اشوف ضمائر ويتك يمنع عن فجاه مليان اشرب دايما وحزين وكأنه ملكش معين اشرب دايما وحزين وكأنه ملكش معين خليك تبقى طيبين يحفظ رجل مليين للسايب يا مسكين خيال عزله وطعن انت عشت يا عبر شجوع
اللي عينك مليانة دموع بتعيش في عطل الخضوع اللي عينك مليانة دموع انا عليك بلسان بس انت كل مكان حس بكل مكان حس بكل مكان.
نستكشف كده. اتفضل يا بسيط المايك معاك ونكمل في الاخر عشان في منك وقفه كتير. اتفضل يا بسيط المايك معاك.
شكرا. الاخ كابوتشي وان اتفضل معاك المايك.
ايوه مساء الخير، كنت سامعيني فريش نمبر 1.
سامعينك يا رسول الله، ياخذ المايك يتكلم على طول. لو مش سامعينك هنحط لك رد على طول ونقول لك مستمعين.
اوكي، في البدايه مساء الخير، ومساء الخير للاخوه في الغرفه، واحنا حقيقه يعني مسرورين من المناقشه وممكن نطلع بفايده في النهايه، لكن نتكلم بالعقل، نتكلم بالعقل حتى يكون تكون قضية العقل هي القوية اللي ممكن تحكم إليها من كان يختلف في العقيدة مع الآخرين، إن كنت أنا مسلم أو كان أخ مسيحي أو كان أخ يهودي أو كان أخ مجوسي. الجميع قد يختلفون من خلال الكتب، من خلال الأنبياء، من خلال الرسل، من خلال العقائد، ولكن قد نتفق بالعقل لأنه جميع نحن بشر وعندنا عقل وممكن نفكر. مش معناته الكلام اللي أتكلم فيه نحن نحتكم إلى العقل أن نحن نتجاهل الكتب، لا، نحن نعود إلى الكتب، نحن مسلمين مثلا نعود إلى القرآن ونعود إلى الكتب السماوية ونعترف بالأديان الأخرى، لكن قضية العقل قد تقودنا إلى أمر آخر وهي قضية القناعة. ممكن أنا مسلم أتكلم بالقرآن الكريم ما يقتنع مني النصراني أو ما يقتنع من كلام اليهودي أو ما يقتنع من كلام أي شخص آخر، لأنه أنا أؤمن بهذا الكتاب وهو ما يؤمن بالكتاب. لكن لو تكلمت أنا وهو قال أن العقل قد اقتنع وقد هو يقتنع أو أي شخص آخر معنا ممكن أنه يقتنع، إحنا نسيب الكتب لحظة بس.
يا عزيزي الفاضل خش في الموضوع، ما عندناش وقت، احنا مش ناقصين فلسفة. يعني قول سؤالك، قول تعليقك، قول كلام اهلك، كان سهلا ان احنا فاهمين الكلام اللي انت بتقوله ده. فاحنا بنتكلم بالعقل وبنتكلم بالمنطق وبنتكلم بالكتب وبنتكلم بكل ده، يعني ما فيش داعي للهروب من المواجهة لانك انت تدينا محاضرة في المنطق. يعني خش في الموضوع وقول لنا النقطة الغلط اللي عندنا ايه والنقطة الصح اللي انت عايز تقولها ايه. اتفضل خش في الموضوع على طول. ممكن حضرتك تعمل كده؟ اتفضل معك المايك.
زيد، وانه اعجب بزينب وكان جمالها باهر، وبعدين راح تزوج، راح طلب من زيد انه يمسكها، وبعد كده بعدين زوجها حد وطلقها وبعد كده. يعني احنا نرجع لقضية اخرى وهي اكبر واعظم، واسمحوا لي اني اتكلم في البداية في القضية الكبرى عشان هي اللي راح تتحبنا جميعا الى القضية انها صغرى. يعني احنا خلينا نشوف الدنيا، خلينا نشوف العالم اللي احنا عايشين فيه، خلينا نشوف الدنيا اللي احنا عايشين فيها. احنا نتكلم عن جزئيات بسيطة جدا.
حضرتك هتدينا درس في الاخلاق ولا ايه بالظبط؟ احنا بنتكلم في موضوع معين، حضرتك عندك مشاركة فيه، اهلا وسهلا، خش في المشاركة على طول. عايز تقترح موضوع جديد قول لنا انا عندي اقتراح كذا كذا كذا، تحب نناقشه النهارده ولا نناقشه في يوم تاني؟ لكن ما تسيرش انت الغرفه على مزاج حضرتك، حضرتك ضيف عندنا واحنا الغرفه لنا نظام ولنا خطه ولنا كلام. فحضرتك عايز تقترح شيء جديد قول ايوه يا جماعه انا عندي شيء جديد احب اقترحه وتناقشوه من اللي انتوا عاوزين، لكن مش سيبكم من ده وخشوا في المواضيع الاصليه وتقعد تلف لنا. ارجوك خش على طول on the point. معاك المايك تاني يا عزيزي الفاضل عشان احنا ما بنصادرش اراء الناس. اتفضل معاك المايك.
عليه وسلم محمد نبينا صلوات الله وسلامه عليه خرج الى الدنيا، بل بعث الى هذه الدنيا وهي الجاهليه الجهلاء، وكلكم يعرف هذا الامر، الجميع يعرف الجاهليه التي كان فيها العرب قبل الاسلام.
يا اخ كابوتشي واضح ان حضرتك مش بتسمع خالص ودايس على الزرار وبتتكلم على طول. احنا مش بنعرف الموضوع ده خالص وحضرتك واضح انك اول مره تيجي معانا. لو سمحت اسمع ولو عندك تعليق او سؤال او الكلام اللي احنا بنقوله كلام غلط قولوا الكلام المرجع ده مش مظبوط والكلام ده مش مظبوط وتصحح بتاعه كذا، لان ما ينفعش تقول لنا موضوع تاني خالص احنا مش بنتكلم فيه دلوقتي. فبعد اذن حضرتك اقعد معانا وارفع ايدك تاني واتكلم بس في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. اوكي ناخد اللي بعديه. مينا 74 اتفضل معاك المايك.
شكرا حبيبي. انا فهم الاسلام بيقولوا ان القران معجزه قران وما خلف ذلك، لكن في سوره النساء عدد 82 بيقول هنا ايه؟ افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انا هقول اختلاف بسيط جدا، وطبعا ده ممكن اي واحد مسلم من الاخوه المسلمين يبني عليه حوار منطقي. اولا القصص السمائيه والذكر المفروض ما تغيرش من البدايه للنهايه، والعهد القديم الكتاب المقدس بعهدي الجديد والقديم المفروض يبقى هم المصدر على الاقل اللي ما يخالفش القران. لكن نلاقي في القران في سوره يونس بيقول هنا ايه في العدد 92، والآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتنجي من يكون إحنا لمن خلفك آية. دي فرعون نجا من البحر لما كان وراء موسى وعايز يقتلهم. لكن نلاقي في تناقض في سورة القصص في عدد 40، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. طبعا احنا عندنا في الانجيل في الكتاب المقدس بنثبت ان فرعون كان غرق في البحر، ربنا غرق فرعون، ونلاقي ده في الاصحاح خروج الاصحاح 15 الاصحاح 14 في اخر الاصحاح 14، واما بنو اسرائيل فمشوا في اليابسه وسط البحر والماء صور لهم عن يمينهم عن يسارهم.
بعد اذنك يا اخ ميدو معلش، انت كده حضرتك عايز تخرجنا ورا الموضوع تاني. يعني احنا حاليا بنناقش موضوع معين وقلناه في البدايه خالص، احنا اتكلمنا قبل كده على بعض الحاجات اللي في القران الكريم، النهارده هنتكلم عن زواج النبي من جنه بنت جحش. فلو سمحت رافعين ايديهم برضه لو هشاركوا يشاركوا باسئله او بحاجه على الموضوع دوت. وفي سؤال دلوقتي موجود، السؤال بيقول ما هو التعليل الصحيح لظاهرة إكثار النبي من الزوجات؟ اتفضل معاك المايك أخ سلمان، وبعد كده لو في حد من الإخوة يحب يعلق نرحب بيه. اتفضل معاك المايك أخ سلمان.
شكرا جزيلا يا أخ بسيط، وشكرا للمداخلات، ولأن احنا بنعتز بالأشخاص اللي بيخشوا في المداخلات وبنبقى فرحانين بيهم لأن احنا بنتيح فرصة للتفاهم كبيرة. لكن كل اللي بنرجوه أنا لما بنطرح موضوع على مائدة البحث والمناقشة يبقى كل الموجودين يكونوا يعني مشاركين في ذات الموضوع عشان ما نشتتش أفكارنا وعشان خاطر ما نشحطرش المواضيع، لكن نبقى مركزين قوي. فإحنا بنتكلم في موضوع زواج نبي الإسلام من زينب بنت جحش زوجة زيد ابن محمد رسول الله. تاني، زواج رسول الله من زينب بنت جحش زوجة زيد ابن محمد ابن رسول الله، ابن محمد اللي هو رسول الله. احنا بنتكلم على الحيثية دي بس من جميع الجوانب. هنا بيتكلم السؤال اللي جاي دلوقتي بيقول ما هو التعليل الصحيح لظاهرة إكثار النبي محمد من الزوجة؟ الحقيقة هذا سؤال خطير خطير فعلا، وإنها ملاحظة جديرة بالتحليل خاصة ثبوت أن هناك الكثير من زوجاته لم يدخل بهن. لماذا؟ يعني زي ما شفنا احنا في المرة اللي فاتت او اللي قبلها كان في 55 واحدة زوجة وسرية لنبي الاسلام، 55 وقلتهم بالاسم، مستعد ان انا اعيدهم تاني. وفي منهم عدد كبير جدا هتوى انفسهن للنبي ولم يدخل بهن لكن لمهم حواليه يا معهم. طب ايه السبب؟ حقيقة لو حاولنا معرفة الاسباب علينا ان نتقصى ما قيل في هذا الصدد. وقد تجمع لدي سببان اقل اعلى. السبب الاول هو تمركز النبي حول ذاته، فكل امرأة جميلة سواء او مخطوبة حرة او عبدة لابد ان يستأثر بها. لهذا جاءه جبريل بتلك الآية الشهيرة في سورة الأحزاب 33، ترتيب السورة 33 من الآية 50 إلى الآية 53. الآية 50 يقول له إيه؟ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك، يعني اللي تأسرهم وتسبيهم، شوف بقى كمان زيادة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، يعني يجوزها، يبقى تكون له. الإمام النسفي يعلق على كده يقول إيه؟ أي أحللنا لك ما تهب لك نفسها، ست اللي تهب نفسها ليك، وأنت تريد أن تستنكحها. يعني المفهوم من هذه الآية أنه حل بلا حدود، أي امرأة تهب نفسها، مش شرط بقى متجوزة ولا مش متجوزة. وفي نفس الآية يقول خالصة لك من دون المؤمنين، يعني ده امتياز خاص ليك. ثم يكمل ويقول لكي لا يكون عليك حرج، يعني ما تبقاش محرج انك تاخد مرات اعظم واحد في القوم، مش مشكلة، يعني تاخدها يعني تاخدها دي بتاعتك. وفي آية 51 يطلق له الحرية ايضا ويقول ترجي اي تؤجل من تشاء منهن وتؤوي اي تضم اليك من تشاء. حكاية ايه؟ على حريتك يعني. ده سبب، وهو انه امانية النبي انه عايز يستحوذ على كل جمال موجود ويقع تحت يديه. اي واحدة جميلة يجيبوها له، حتى لو كانت غنيمة في يد واحد تاني ياخدوها منه ويدوها له، زي ما نبقى نبين فيما بعد. ده سبب. السبب الثاني، لقيت رأي لبعض المفسرين والمفكرين رأي غريب جدا وعجيب حقا، انا اندهشت ليه بصراحة، ولأول مرة اكتشف هذا الامر. هو ايه بقى؟ بيقولوا ان اكثار النبي من الزوجات يرجع الى اصابته بالعنة اي العجز الجنسي بعد موت خديجة. دي حاجة غريبة، زي عجز جنسي هو لمن الدنيا كلها حواليه. طب تعالى نشوف الامر ونشرح، يعني نستعرض وجهة نظر اللي بيقولوا الكلام ده. اولا ايه هو مفهوم العنة؟ يعني تعرف العنة ايضا بالعنانة، وهي العجز الجنسي عن الجماع. ثانيا اسبابها، من اسباب العنة او العجز الجنسي هو عيب في تكوين الاعضاء الخارجية او الداخلية بالضمور او الانعدام او نقص افرازات الغدد الصماء، ده الطب بيقول كده. وايضا من اسباب العجز الجنسي العوامل الاكتسابية مثل الامراض العصبية وامراض الكلى وامراض السكر والافراط في الجماع والاجهاد في الاعمال الفكرية والصدمات النفسية والاضطرابات العقلية. ومن أكثر أنواع العنة شيوعا العنة أو العجز الجنسي النفسي. طب لماذا يشك في النبي أنه ربما كان مصابا بالعجز الجنسي بعد خديجة؟ ليه؟ إيه اللي خلى الناس المفكرين دول يفكروا كده؟ إزاي؟ بيعيدوا هذا الكلام لأسباب كثيرة في الكتاب منها بالآتي: واحد، لأن نسلا إلا من خديجة رغم رجائها، مش كان متجوز 55 خلف بس من خديجة ولم يخلف من واحدة أخرى في أخرى. ثانية، ما عدا طبعا ماريا القبطية خلف منها إبراهيم، ودي لها قصة حاجلها دلوقتي بحسب رأيهم. يبقى إذا لم ينجب من 54 زوجة أي ولد ولا عيل ولا بيت ولا سريخ ابن ليلة، ده كلامهم. الشنطة وقالت في هذا المضمار عن عدم خلفته، قالت كده في صفحة 219 من كتاب نساء النبي، قالت ايه: لقد تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ ماتت السيدة خديجة 10 زوجات، منهن الشابة الفتية والمرأة الناضجة، ومنهن من كانت ذات ولد كانت مخلفة قبل ما تتجوزه يعني، ولكن شوف بنت الشاطر بتقول ايه: أرحامهن جميعا أمسكت فما تجود بولد واحد للنبي الذي تخطف الموت أبناءه من خديجة، ودي قصة تانية، فلم يدع له سوى ابنة وحيدة هي السيدة فاطمة الزهراء. وبنت الشاطئ بتقول تاني في صفحة 221 تقول ايه: وأمهات المؤمنين وفيهن بنت أبي بكر وبنت عمر وبنت زاد الركب وحفيدة أبي طالب، يقول تقول ايه ده: محرومات لا يلدن، كل ما بيولدش. يبقى السبب الاولاني ازاي ما خلفش من زوجاته اللي ارتبط بيهم، ما فيش غير خديجة قبل ما تجيله المرض يعني حسب رأيهم يعني. سبب اخر لشك في بعض البدي بالعجز الجنسي بيقولوا ايه: انه عندما ولدت ماريا القبطية، ده دليل اخر، عندما ولدت ماريا القبطية ابراهيم شك النبي في نسبته اليه، شك النبي درس نسبته اليه. ايه اللي خليه يشك؟ ده سؤال، ايه اللي خليه يشك؟ علامة استفهام. وقد شهد البزار عن أنس رضي الله عنه قال: لما ولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا جاريته، وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء، يعني كان فيه بيشك. ليه طيب الراجل؟ يعني لو كان كل الامور تمام 24 قرات وما فيش مشكلة وهو جاهز للخلفة، طب وحيشك ليه ان الولد ده ما يكونش ابنه يعني؟ ايه العلاقة يعني؟ لكن الحل بيجي بسرعة، الحل بيجي بسرعة، جه الحل، اتاه الحل، يريح الضمير. ايه هو ده الحل؟ جبريل. جبريل. تمام. تقول القصة منقولة عن كتاب ابن سعد في الطبقات، وأخرجه البزار كما في كشف الأسطار الجزء الثاني صفحة 289، وقال الهيثمي رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحديثه وبقية رجاله رجال الصحيح إلى آخره. يقول إيه؟ حتى أتاه جبريل فقال له السلام عليك يا أبا إبراهيم. قال له أبا إبراهيم يبقى الولد ابنه، ومن غير كده ما كانش مصدق أبدا إن الولد ابنه. ليه؟ ما تفهمش، هناك سر. وتقول بنت الشاطئ من صفحة 20 إلى صفحة 234، شوف القصة اللي جاية ديت رهيبة رهيبة، كتبها بنت الشاطئ رهيبة. بتقول إيه؟ حمل النبي محمد ابن ابراهيم يوما بين ذراعيه وذهب به الى عائشه، ذهب به الى عائشه. ليه؟ بنت الشاطئ بتقول كده، بتقول ربما لترى ما في الصغير من ملامح ابيه، ربما ليتاكد منها لانه يقدر رؤيتها الثاقبه. قال لها شوفي كده في شبه مني. فقالت له وهي الجريئة الشجاعة، قالت له العبارة دي اللي خلاته يلف حوالين نفسه مسكين، صدقوني انا خايف. فقالت ما ارى بينك وبينه شبها. يا خبر اسود يا خبر اسود، ما ارى بينك وبينه شبها، يا ذي المصيبة السودة، مشكلة. وكانت الطامة الكبرى. فتذكر بنت الشاطئ ما أشيع عن ماريا القبطية في وسط المدينة بهذا الخصوص مما يؤكد شك النبي، وصدق كلام عائشة. فتقول بنت الشاطئ في كتابها صفحة 223 وصفحة 224، تقول ايه؟ انطلقت شائعة عن المدينة واتهموا ماريا مع العبد مابور الذي جاء معها من مصر في هدية المقوقس. الله هبا. وكان وتكمل بنت الشاطئ تقول وكان يأوي إليها لخدمتها ويأتيها بالحطب والماء، فقال الناس علج يدخل على علجة. انا كشفت عن علج وعلجة دي في المعجم الوسيط بتاع المجمع اللغوي، لقيت معناها حمار يدخل على حمارة، يعني مابور الحمار العبد على ماريا الحمارة العبدة، من حمار لحمار، يعني الحكاية ايه وصل للدار. اوكي. وقد وصل الأمر إلى ما ذكرته بنت الشاطئ في صفحة 224، وتقول في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلعا، فقال لعلي اذهب فاضرب عنقه. ثابت البناني عن أنس وأخرجه مسلم في صحيحه. يعني وصل الأمر أن النبي محمد حب يصف الناس اللي بيشهدوا عن هذه الواقعة، بان ان ماريا ديت يعني حملت سفاحا من العبد مابور اللي جه من مصر وياها وكان بيقائم على خدمتها. حاجات غريبة غريبة غريبة، محتاجة الى مراجعة ومحتاجة الى شخص نزيه يقدر ان هو يدرس ويفحص ويمحص ويقيم الاحداث. يبقى اذا السؤال اللي جالنا اللي هو بتاع يعني ايه السبب في ان النبي كان بيكسر من الزوجات، قلنا في سببين. السبب الاولاني انه كان اناني فبيلم البنات الحلوين حواليه، بنات الستات يعني الحلوين حواليه عبدة ولا حرة. وثاني السبب كان بيغطي العجز الجنسي اللي عنده لان هو يلم حواليه الستات والنسوان. والله أعلم. وهذه كلها اجتهادات ولكل مجتهد نصيب، فإن أصاب فله أجران وإن لم يصب فله أجر، والإسلام يكافئ حتى على الخطأ بأجر واحد، والله أعلم. ومن قال لا أعرف فقد أفتى. المايك معك أخ بسيط، لو في أسئلة أخرى.